حضن أمي بضمي أبيض قلب حنون من أنوار الشبابة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد مستشار الأسرة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم نحيا في أمن وفي أمان، وأن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الطمأنينة والأمن والأمان. ومع مفاهيم تربوية الحلقة الثالثة أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
يا مرحبا أستاذ أحمد،
ربنا يرضى عنك. وكذلك أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة المستشار الحبيب إلى قلوبنا فضيلة المستشار بدوي عطية. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
مرحبا بكم،
ربنا يرضى عنك ويحفظك وينفع بكما. احنا في اللقاء الماضي مشاهدينا الكرام كي نتذكر تحدثنا عن بعض الأصول التربوية. تحدثنا في اللقاءين الماضيين عن القدوة، وثم بعد ذلك تحدثنا عن القصة، وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن ضرب المثل. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن الترغيب والترهيب كأصل من أصول التربية، ونحن جميعا آباء وأمهات وأطفال بنين وبنات نحتاج إلى مزيد من التربية. أسأل الله عز وجل أن نتربى على قرآننا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. بداية مع فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، يعني كيف نتربى بهذا الأصل الترغيب والترهيب ونربي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله
صلى الله عليه وسلم.
القرآن كله ترغيب وترهيب، ومن علمائنا الذين يعرفهم طلاب العلم جيدا الإمام المنذري من ألف كتابه وموسوعته الشهيرة الترغيب والترهيب، ومما نفعني الله به من نصائح شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه شيخي وأستاذي، أنه حينما استنصحته ماذا أقرأ لأعد نفسي كداعية مسلم على قدم، قال عليك بالترغيب والترهيب ولكن بالشرح، فالترغيب بلا شرح كالطعام بلا ملح. فنحن حينما نرغب أولادنا في الطاعات ونرهبهم من المعاصي فإن ذلك يستتبع الأصل الذي بعده معنا في مفاهيم تربوية الثواب والعقاب، لأننا إذا سوينا بين العامل والخامل وبين المؤدب وسيء الأدب وبين المنتج والتنبل في الأعمال لن نجد ثمرة. فالله تعالى يقول في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ولاحظ هنا القرآن ذكر الذكر والأنثى، فالمجتمع لا يقوم إلا على هذين، وليس الذكر كالأنثى. يعني بعض الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل هذا ظلم للمرأة وإساءة للمرأة في الأساس، لأن المرأة لها خصائصها والرجل له خصائصه،
مع الاحتفاظ بقدر المرأة، والمرأة مفهومة
المرأة دي في الإسلام لو عرفت قدرها في الإسلام لسجدت لربها شكرا. إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة دخول الجنة من أي أبوابها شئت. ونضرب مثل معملي بيتي، يعني أنا النهاردة مثلا الصبح صليت الفجر مع الأولاد، يا أولاد النهاردة إن شاء الله اللي هيحفظ صورة كذا له مني كذا وكذا، والفائز الأول في الأخلاق مع الأم وإخواته في البيت له مني هدية، له جائزة، والذي لا يصلي أو لا يفعل الطاعات سأعاقبه. يبقى أنا هنا برغب في العمل الصالح وحكافئ عليه، واخد بال حضرتك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا المتابعة. الرسول ما كانش يدي أوامر ويسيب بقى اللي يعمل يعمل واللي ما يعملش ما يعملش عليه الصلاة والسلام. رجعت البيت مين اللي صلى يا أولاد؟ أنا يا أبي. اتفضل اتفضل، أكافئه بأي نوع من أنواع المكافآت. اللي ما عملش أنا ممكن أولادي ممكن النظرة تؤلم الولد الحر تكفيه الإشارة، نظرة غاضبة أو مخاصمة أو حرمانه من الجلوس معي على الطعام مثلا، واخد بال حضرتك؟ وعلى فكرة الضرب له فقه في الإسلام، يعني أنا النهاردة لما باجي أضرب أنا بربي، مش بعاقب عقوبة شديدة أو عاوز أموت الولد، لا. حتى العلماء قالوا لا يظهر بياض الإبط عند الضرب. فالمسألة
يعني دليل على عدم رفع اليد بطريقة في مبالغ فيها، يعني
عند الضرب. أولا الضرب مع الزوجة له فقه، لأن بعض الناس الطبيب كتب نمرة واحد حباية قبل الأكل، ونمرة اثنين معلقة دواء، نمرة ثلاثة حقنة، الحقنة دي رقم كام؟
ثلاثة.
رقم ثلاثة. لما ربنا سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن، لا هو بيضرب رقم ثلاثة، بيضربها الأول، فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وحتى الهاجر له مراحل عند العلماء، يعني المرحلة الأولى ينام إلى جوارها ويعطيها ظهره، المرحلة الثانية ينام على سرير آخر في نفس الغرفة، المرحلة الثالثة ينام في غرفة ثالثة. فهذا هو الأصل، ولا بد أن نعود إلى أصولنا. دايما نقول إيه، بقول لك البديل، هات لنا البديل. لا، الإسلام مش بديل، الإسلام هو الأصل. فلنرجع إلى أصلنا، ولنرغب أولادنا وأزواجنا وطلابنا بالثواب الحسن، ونرهبهم من الجزاء.
جزاك الله خيرا. يبقى الإسلام هو الأصل وليس هو البديل.
نعم.
وعلينا أن نعود إلى النبع الصافي، إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولننظر ما في القرآن وما في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أصول تربوية، خاصة من ناحية الترغيب والترهيب. فضيلة المستشار بدوي عطية، ربنا يحفظك، نريد أن نلقي الضوء على هذه المسألة البالغة الأهمية. يعني فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن ذكر النظرة والمخاصمة والحرمان من الشيء الذي يحبه كوسائل أو من بعض وسائل الترغيب والترهيب، فهل من مزيد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم.
هو طبعا الترغيب والترهيب بالنسبة للأولاد خصوصا في القرآن الكريم والسنة يعني له أهداف كثيرة جدا. وإحنا عارفين الحكمة اللي بتقول إيه، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر،
ما شاء الله،
والتعليم في الكبر كالنقش على الماء.
نعم.
الولد في السن الصغير بيبقى إيه، بنقول الشاشة بتاعت الكمبيوتر بتاعته فاضية.
نعم.
مجرد انك انت تبدأ تديله معلومة بتثبت. اما نيجي مثلا ننظر لسيدنا لقمان عليه السلام، ما بدأ يرغب ابنه، اولا علمه الايمان، واللي هو يعني يا بنية انها ان تكن مثقال حبة من خردل، شوف بيضرب له مثل مع بيرغبه في الايمان، فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. وبعدين يبدأ يقول له يا بنية اقم الصلاة وأمر بالمعروف، هو بيرغبه أن يبقى عضو في المجتمع نافع. يعني أنا لازم أعلم الولد من الصغر أرغبه في الخير وأكرهه من الشر. إيه يقوله إيه؟ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، كل ده هيعرضك ليه؟ لأذى.
نعم.
واصبر على ما أصابك.
الله.
نيجي بعد كده يقوله إيه؟ ولا تصعر خدك للناس. شوف من الصغر بيعلم الولد التواضع.
نعم.
ما يبقاش مثلا إيه يعني عنده الكبرياء، لان ممكن الولد يبقى مثلا طالع اتربى في بيئة مثلا غنية او بيئة مثلا ذات شرف، فتلاقيه بيحتقر الناس. فلازم نرغبه انه ايه يتواضع، نعلمه ازاي يلين الجانب، لان هو لما يجي مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه جاله غلام سرق، غلام صغير، فقال له ليه ما سرقت؟ قال اني امي جائعة و كنت أعمل عند فلان فمنعني حقي.
الله أكبر.
فأحضر صاحب العمل.
نعم.
فقال لئن سرق هذا الغلام مرة أخرى لأقطعن يدك أنت. هو بيرغبه ورهبه ويخوفه. مثلا مثال تاني، سيدنا عمر ماشي في طريق فاشتد به الظمأ، فمال إلى غلام راعي غنم، فقال له يا غلام إني ظمأن أريد جرعة لبن. قال الغنم ملك سيدي ولم يأذن لي ببيعها أو ببيع شيء منه. قال أتبيع لنا شاة؟ قال إن سيدي لم يأذن لي لا ببيع اللبن ولا ببيع الشاة. قال يا غلام قل له إن الذئب أكله.
في نوع من انواع الاختبار.
فالولد بيقول له ايه؟ ان كذبت على صاحب الغنم فماذا اقول لربي؟
يا الله.
فهذا النموذج يوم سيدنا عمر يعمل ايه بقى؟ عايز يرغبه في هذا الخلق او في هذه الصفات الطيبه اللي هي الصدق الامانه. يعمل ايه سيدنا عمر؟ يروح لصاحب الغنم يقول له هذا الغلام عبد ام حر؟ قال له لا عبد. قال بكم تبيعه؟ قال ب3000. والغنم ب3000. وجه الولد فقال له انت حر، عمر رضي الله عنه قال له انت حر والغنم ملك لك، لان كلمة صدق انجتك من ذل الدنيا، واسأل الله ان تنجيك من ذل يوم القيامة.
يا الله.
فهو شوف بيعمل تنمية
كلمة صدق.
انجتك من ذل الدنيا واسأل الله ان تنجيك من ذل يوم القيامة. ليه؟ هو بيرغبه. الولد هيبدأ طول عمره صادق لانه جرب ثمار الصدق، لكن لما اقول له اكذب اكذب اكذب. ولذلك القرآن لما يقول ايه سيدنا لقمان عليه السلام يقول له يا بني لا تصعر خدك للناس. شوف لا لسه صغير، ما تمشيش السعار مرض بيجي للجمل يخلي رقبته عوجة كده. زي تلاقي بعض الاولاد بيورث الكبر،
ده كناية عن الكبر والاعراض عن الناس.
ولا تمشي في الارض مرح، ان الله لا يحب كل مختال. ويجي يقول له كمان ايه؟ واخفض صوتك واغضض من صوتك، يعني ما تيجي تتكلم.
يا سلام.
احنا عايزين نرغب الاولاد في الاخلاق الطيبه دي.
نعم.
تبقى ازاي الولد يبقى نموذج، لان هو الولد عنوان ابيه والبنت عنوان امه. فنتيجه التربيه بالترغيب والترهيب في المجتمع بنخرج ايه؟ بنخرج جيل مسلم واعي امانه. ولذلك شوف مثلا بنت بائعه اللبن، مين يتوقع ان بنت بائعه اللبن تتزوج ابن امير المؤمنين؟ طبعاً. لانها قالت كلمه، يعني امها تقول لها يا بنيتي قومي وضعي الماء على اللبن. قلت لها طيب وعمر؟ قلت لها عمر نايم. قال لها وان كان عمر قد نام فان رب عمر لم ينام.
طبعاً.
دي الجائزه بقى، جائزه الصدق والتربيه على الترغيب، رغبها في الامانه وخوفها من الغش من التدليس. لو كل ام وكل اب بيمسك ابنه يرغبه في الخير اللي هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثلا نقول ايه؟ واحد قاعد في البيت اتفرج على التلفزيون، بص لقى منظر قبيح، يا ولد ده عيب، ده عيب، دي عوره. تمام. برضو انا باجي بقول مثلا في بعض الدروس
ممكن يقول لنا طب هو ليه اصلا قاعد بيتفرج على المنظر القبيح؟
لا يغير، ما هو هو الاب يوجه. مثلا نقول ايه من ضمن التربيه والترغيب والترهيب؟ ان المفروض ان الولد من صغره من سن 4 سنين الولد ابوه يحميه والبنت امها تحميه، وهي مستوره العوره. يعني مش يخش الحمام يبقى عريان كما ولدته امه. ليه؟
في عمر قد ايه كده؟
من 4 سنوات يبدا الولد يميز
مع التمييز.
بعرفه ان دي عيب ودي حرام، مش حد ما فيش حد يشوف. لكن بص تلاقي واحد عامل زي البغل وقاعد على بلاج ولابس فتله، وتيجي تكلمه من لانه ما ترباش، ما قالولوش ده عيب وده حرام.
بقى في بلاده في الحس.
ايوه، ما هو غير. هو شايف البيت
لانه هو قاعد كده، وربنا يعافينا ويعافي كل المسلمين يا رب من هذه الاشياء الفظيعه والصيف على الابواب. ده ممكن كمان تبقى بنته كده ومراته
والبنت والام
والاسره كلها، اول مساله عاديه
وتبص نايمه على البلاج واحد
بتلف. الله العفو.
طب ده هتطلع ازاي جيل؟ عشان كده بنقول ايه؟ يا ربنا سمى الدين ده ذلك الدين القيم. مش بيخلي الطفل يتربى بس، لا، ده بيقول لك قبل ما الولد يتكون لازم تختار ام عشان هي اللي هتربي. ومش كده وبس، والولد ده ليه قيمه في الاسلام كمان. ده حتى النبي عليه الصلاه والسلام مش مثلا صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا تكاثروا، لا، ده في حديث في روايه صحيح مسلم جميل جدا يقول ايه؟ فإني أباهي بكم الأمم والأنبياء يوم القيامة ولو بالسقط. الولد اللي ما بيكملش خلقته كاملة في بطنه ينزل سقط. قال يا رسول الله ولو بالسقط؟ قال إن السقط يبعث يوم القيامة محبنطئا ينتظر والديه عند باب الجنة.
الله أكبر.
تصور إن العيال الصغيرة اللي بتنزل سقط دي بتعمل مظاهرة يوم القيامة ويقول مش هنخش الجنة لما ناخد أبويا وأمي.
الله.
فمن هنا بيلزم علينا الاسلام لازم نربي الاولاد على الترغيب احببه في الخير. احكي له قصه سيدنا عمر، اصحاب الفيل، سيدنا نوح، احكي له القصص أرغبه وخوفه من الظالمين.
نعم.
الفسق والفجور وكم من ظالم مات ميتة سيئة.
نعم.
من هنا بضرب الأمثال بخدها من سورة لقمان.
حضرتك دلوقتي جماعة الترغيب والترهيب والقدوة وضرب المثل.
نعم.
وكل ده يعني كله لا يتجزأ.
نعم.
فعلا
ما هو احنا جسد واحد.
جسد واحد.
نعم.
يعني احنا محتاجين نحن الآباء.
نعم.
أن نتأهل وكذلك الأمهات.
نعم.
يعني المسألة دلوقتي يلا نتجوز سوء اختيار والعياذ بالله إلا من رحم الله طبعا من الطرفين، وبعد كده هو فكر أن التربية أكل وشرب ولبس دخل أحلى مدارس ويلا نروح فسحة يوم الأجازة العطلة ونعمل وخلاص، ويقول لك أنا ربيت أحسن تربية، لا علم صلاة ولا علم صوم ولا علم عبادة ولا خوف من ربنا ولا علم آية من القرآن ولا من حديث، وبعد كده يقول لك الولاد مش بيسمعوا كلام. أيوة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الشيخ الشنقيطي رحمه الله ورحمنا فسر هذه الآية في أضواء البيان في 40 صفحة، وليسمع العالم مسلمين وغير مسلمين، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في الأخلاق، في الحدود، يهدي إلى أقوم الطرق وأسلم الطرق وأروع الطرق، قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القصص 3/4 القرآن قصص، لقد كان في قصصهم عبرة فاقصص القصص لعلهم يتفكرون،
ونأخذ من القصص الترغيب والترهيب.
نعم. 3-1 القدوة، 2 القصة، 3 ضرب المثل، 4 الترغيب والترهيب. يا سيدي لو أن حكامنا ووزراءنا المساجين الآن استجابوا لخطب العلماء ومحاضرات العلماء وكلام العلماء في كتبهم النفيسة، وعرفوا قوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون، ما قالوش رص طلقتين وريح البلد منه ولا اخبطه مطوى أرنى غزال ويجري ونص البلد تخش السجن، لا، هل لك إلى أن تزكى؟ هل لا زكيت نفسك يا فرعون مصر فوحدت الله وأهديك إلى طريق الاستقامة إلى طريق الجنة إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. أسلوب الحكام الظلمة من بدء الخليقة إلى اليوم واحد، لأقتلنك، لأرجمنك، لأجعلنك من المسجونين، ولما يسجن يقول ربنا كبير. الله، وانت ما انتش عارف ان ربنا كبير من اول ما ميزت وقرأت وتعلمت. يا فضيلة الشيخ احمد نصر، لو اننا تربينا على مائدة الترغيب والترهيب قسما بالله ما وجدنا سارقا للمليارات، وما وجدنا بطالة، ولا وجدنا عنوسة، ولا امتلأت المحاكم بقضايا من اهيف القاضي النهاردة هيقرأ ايه ويسيب ايه. قاضي عنده النهاردة 1200 قضية في الجلسة، يقراهم امتى ويفتحهم امتى؟ صدق ابن الخطاب عمر حينما قال للصديق اقلني من وزارة العدل يا امير المؤمنين، قال لما؟ قال الناس لا يحتكمون الي فلا يظلم احد احدا، نريد، انا لا اقول نريد ان نستبدل القوانين الوضعية بالاسلام، لا، نريد ان نلغي القوانين الوضعية ونعود الى اصلنا، وأحذر الذين يخوفون من الدين. أنا قرأتها بنفسي، واحد كده قال من الإعلاميين لو الإسلام حكم هتبقى مصيبة، والله الذي لا إله غيره، المصيبة في الليبرالية والشيوعية والعلمانية والإباحية التي يدعون إليها. وانت فاكر طبعا مؤتمر السكان وشجد الحق لما رد على ان هم عايزين يجرموا الختان وعاوزين يرفعوا السن وعاوزين البنت تمشي على حل شعرها واذا ابوها تعرض لها تتصل بالشرطة زي امريكا واوروبا. لا، فلتأتي اوروبا وامريكا لتتأدب على مائدة محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليمه
عليه. الله عليه وسلم. المسألة مسألة عدم مفاهيم يعني. نعم. يعني حتى العلمانيين والليبراليين والناس ده هم احيانا بيبقى عندهم، انا مش بدافع عن احد ولا اتهم احد، هو عنده حب تغيير وحب اصلاح، لكن لانه بعيد عن منهج الله عز وجل او لانه لم يتربى على مائدة القرآن والسنة فهو غير فاهم. فمشكلته انه عايز يفهم لدرجة ان الذي يقول قال الله وقال الرسول، انا بتابع بعض القنوات اللي زي اي حد يعني، تجد ان الكلام عندما يصفون الذين يدعون الى الله ورسوله بالمتشددين، الغلاء اللي كذا واللي كذا، وخوف وذعر، وكأن الدعوة الى العودة الى القرآن والسنة بتخوف.
اذا كان التمسك بالاسلام تشددا فانا اول المتشددين.
يا مرحب. نرجع لموضوعنا واحنا ما بتعبناش. عايزين ناخذ العبرة والدرس من الماضي ومن الحاضر، كيف نربي أولادنا بعيدا عن التشفي. إني لما أشوف واحد كبير قوي كان في نظر الناس يعني صعب يذكر اسمه، الآن بين تحقيقات وسجن وإهانة ومرض، ونسأل الله العفو والعافية لكل المسلمين وكمان أبناؤه وتابعوه. الأمر ده كيف ابني وابنتي وأبناؤنا وبناتنا جميعا يتعلمون الدرس والعظة كترغيب وترهيب دون تفشي. يعني
تشفي
انا مش عايزين تشفي، لا نتشفى من احد. والله الواحد بيحزن لما تكون يكون هذا ما قال اي مسلم،
من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره.
هو لو انت نظرت استاذ احمد لبيوت الانبياء وتربية الاولاد هتجد فعلا الغناء والشفاء، مش الغناء اللي يغني، الغنى يعني.
الغنى
عشان واحد يقول لك الغنى،
الغنى من غير همزه
كسره العرب يعني. يعني لما ناخد مثلا مثال سيدنا يوسف عليه السلام، كان عنده نوع من النعم ليس موجودا عند بعض اخواتي، فوالده حذره وبالذات الرؤيا، قالوا يا بني لا تقص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيد. فهو يعني رهبه، ما تقولش الموضوع ده لان ده فيه خطر عليك، لان دي نعمة. هتجد سيدنا يوسف هنا اتربى على الحكمة والفطنة، وده اللي احنا بنقول دايما عايزين نعلم ولادنا، نعملهم مسابقة للعقل. يعني مثلا اجيب الولد اقول له الايد دي فيها جنيه ولا دي، وانا بعيني ابص الايد اليمين عشان الولد يعرف ان الايد دي، اعمل له مسابقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل مسابقات للأولاد.
طب نقف عند المسابقة بس بعد هذا الاتصال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. وسمعنا بالتليفون. تفضل.
أحمد من كفر الشيخ.
أهلا وسهلا يا أستاذ أحمد، تفضل.
الموضوع اللي أنتوا بتتكلموا فيه موضوع فعلا جميل جدا ويهم كل مسلم. احنا فعلا لو اهتمينا بتربية النشأ الجديد بداية كما تفضل الشيخ باختيار كل زوج زوجته واختيار الزوجة زوجها على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، تأكد مش هنلاقي اللي احنا شايفينه دلوقتي.
صحيح.
زي ما فضلت الشيخ تفضل، لا هنلاقي وزير حرامي ولا موظف مرتشي ولا ضابط شرطة بيهن موظف
ولا زوج عنده غلظة على أبنائه وزوجه،
كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإحنا عندنا خلل في الأخلاق، ويريد يعني تتفضلوا علينا كده بحلقات مسلسلة عن أخلاق وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الجيران، كيف كان يتعامل مع الـ مع الـ مع, الـ مع, الـ مع الإخوة.
جزاك الله خير، الرسالة وصلت أستاذ أحمد
إن شاء الله
من كفر الشيخ. فعلا يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
الموصوف من ربه وإنك لعلى كل وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. والله فعلا مشكلتنا مشكلة أخلاق. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم احنا توقفنا عند المسابقة.
فكان صلى الله عليه وسلم يعمل مسابقة للأولاد على أساس إيه؟ تدريب العقل على الخير يفعل وعلى الشر يمتنع. سيدنا يوسف لما إخواته عليه السلام ألقوا في البئر وجاءت السيارة, احنا باختصار شديد عشان نشوف الترغيب والترهيب عمل ايه, هو ما قالش انا يوسف ابن نبي الله يعقوب اللي جدي اسحاق اللي جدي الكبير ابراهيم
كريم ابن الكريم ابن الكريم
ولما راح اشتراه العزيز ملك مصر, وطبعا القصة طويلة جدا, ما قالش انا يوسف وما قالش انا ابويا نبي. ليه؟ هو اتدرب على ايه؟ ان المنطقة دي خطر ودي فيها خير, اوعى ترجع لاخواتك. فضل انه يعيش اسير غريب طريد في بيت اجنبي ولا انه لا يرجع الى بيت ابيه حتى لا يقتل. اختار اخف الضررين. وهو عنده 7 سنوات شايف التربية بتعمل ايه, يعني ابوه يقوله هنا خطر لان اخواتك احتمال يقتلوك. لما نيجي مثلا نشوف مثال اخر, ان مثلا سيدنا اسماعيل عليه السلام شوف اتربى ازاي, الام الصابره اللي كانت تسعى بين الصفا والمروه تتحمل العطش وخايف على ابنها الرضيع ربته على الصبر وعلى الطاعه. لما يجي ابوه يقول له اني ارى في المنام اني اذبحك, مالوش انت راجل كبير في السن ودي رؤيه لا, مع انها فيها يعني قتل, يقول له لا انا اسمع وطيع. تعال بقى شوف المثال الثاني, ابن سيدنا نوح.
طب قبل ما ندخل على المثال, قبل ان نبدا القصه يعني, معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا, تفضل.
منورين الشاشه والله.
الله يبارك في عمرك.
انا اول مره اتصل باي حد في الدنيا والله في على التلفزيون يعني. انا عاوز اشكر الدكتور احمد بس, الشيخ احمد عبد الرحمن, وخليه يدعي لي بس واسلم عليه بس يعني لما بشوفه كده. الله يبارك له ويبارك لكم جميعا يا رب, ويبارك للمسلمين يا رب. وإن شاء الله احنا منصورين ان شاء الله ليوم الدين ان شاء الله. الاسلام ان شاء الله في عزه وان شاء الله مصر امنه كما ذكر في القران الكريم ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته, جزاكم الله خيرا. يعني دي تلك بشرى.
نعم
ان شاء الله عاجل بشرى المؤمن ان شاء الله, يسال الله عز وجل قبول. ولا تنسى بقى ان تدعو لاخينا في الله وتدعو لنا. اتفضل.
فعندما نربي الولد ترغيب وترهيب, بحببه في الخير عارف ان ده خير يسمع ويطيع, عارف ان ده شر يجتنب. عشان كده نقول ايه, سيدنا اسماعيل اتربى في بيئة, خد بالك, بيئة ايمانية عالية لان الام ربت, ودور الاب طبعا ودور كبير, فكان يسمع ويطيع للام.
احنا قبل الاتصال كان سيدنا نوح.
ما انا هاجي بقى لسيدنا. جات المسألة بقى انعكست, ان سيدنا نوح ابنه اتربى على المخالفة على العناد, الأم يعني كانت كفرة ليس معصية زنا لأن لم تزن,
فقال لهما يعني خيانة عقيدة ودين كما نتعلم منه,
فشرب يعني. منها شرب ان اي حاجة لا 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 لا. ليه؟ ما عندوش طاعة, ما عندوش حب للطاعة, ترغيب في الطاعة, ترغيب في طاعة الوالدين, ترغيب في انه يوقر الكبير, ترغيب انه يكون امين. ما هي لازم الترغيب والترهيب بضرب الأمثلة في البيت وفي المجتمع. لما يجي سيدنا نوح عليه السلام يقول له يا بني اركب معنا, قال له لا ده أنا بعرف أعوم, سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم, وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فأنا عايز أقول أنه الأب والأم عليهم عامل كبير في الترغيب والترهيب. الولد المفروض أن الأب أول ما يدخل مين صلى؟ مين عمل الواجب في المدرسة؟
ده البعض يدخل يا ساعات المستشار يسأل عن الأكل والشرب ونظافة البيت, ويمكن يعمل خناقة لأن الأكل بارد وما يسألش الأسئلة اللي حضرتك بتقول عليها دي إلا من رحم الله.
وأصلح بين الأولاد. يعني يعني مثلا 2 أولاد متخاصمين, أطبطب على الصغير وخلي الكبير يبقى عاقل, لكن ما انصرش ده على ده. يعني زي ما مثلا الإمام مالك بيقول له واحد بيقول له أمي مطلقة فأمرني ألا أطيع أبي, وأبي يأمرني ألا أطيع أمي, يقول له إيه؟ أطع أمك في برها ولا تعصي أباك يعني زور الاثنين.
يا سلام.
تبالك يعني تجمع بين الخيرين، لان هي طبعا في مشكله. عشان كده بنقول ايه، عايزين نشوف قصص الاطفال في القران الكريم.
قصص
الاطفال في القران الكريم، لان هتلاقي فيه الترغيب والترهيب، هتلاقي فيه القدوه، وهتلاقي فيه مثلا امثله. تبالك، لان هو اعظم علاج.
عندنا دلوقتي موضوعان، الموضوع الاول اخلاق الاسلام وقصص القران.
نعم.
وكلاهما
للاطفال
على فكره معلم الشر يجمع بين هذين موسوعه نظره النعيم في اخلاق النبي الكريم
صلى الله عليه وسلم.
12 مجلد عملها مجموعه كبيره من علماء الاسلام في المملكه، ومنهم علماء مصريون، حوالي 7 مجلدات للأوامر أدي الترغيب، وثلاث أو أربع مجلدات في الترهيب في الـ في الـ في الـ المخالفات الشرعية، يعني بما أمر الله نبيه وعما نهاه. وعلى فكرة الموسوعة دي يحتاجها كل خطيب وكل داعية، لأنها تأتي بالآيات مصورة من المصحف والأحاديث مخرجة والتعريف اللغوي والاصطلاحي، ثم بعد كل موضوع فوائده إذا كان أمر ومضاره اذا كان نهيا.
جزاكم الله خير.
جزاكم.
اتفضل يا استاذ.
فانا عايز اقول ايه، انا بدعو كل المسلمين بالعوده الى القران الكريم والسنه، ونعمل حاجه اسمها ايه، مسلسل قصص الاطفال في القران الكريم.
نعم.
ليه؟ لانه هو الولد عايز على قد عقله.
نعم.
ما ينفعش انا اجيب واحد مثلا في مرحله ابتدائيه واقول له اعمل عمليه جراحيه لطفل يموته، ما اقولوش صلح العربيه، لا اديله جرعه. ولذلك هو القرآن لما اتكلم في المسألة دي ضرب أمثلة عن عندنا مثلا صورة عن الفيل، النمل، النحل. عايز ادخل التربية للولد تبالك عن طريق ايه، الحاجة السهلة تبالك. الحاجة يجي اقول له ايه، سمعت عن البقرة؟ ايه موضوعها؟ عشان كده بقول لك هيلاقي فيها طاعة وامر بمعروف ونهي عن منكر، عدم الجدال، عدم. اقول له مش كل حاجه تعرفها دلوقتي. بالك اما يجي ولد يسالك يقول لك ايه، اين الله؟ هو سمع. انت مش هتعرف زي ما قلت لك في حلقه قبل كده، انت بتقول له ربنا سبحانه وتعالى لا يرى، لكن نرى افعاله ونرى قدراته. ونضرب له مثل زي النمله اللي بتتجوز وتخلف وبتفكر، حط لها الملح ما تاكلوش، حط لها السكر، دي صناعه ربنا. الموبايل تحط 2 موبايلين مع بعض ما يتجوزوش ما يخلفوش، العربيه مع عربيه ما تخلفش توك توك، يوم الولد يبدا
تمام.
وبعرفه بقى ان ده حلال وده حرام، ده حلال وده حرام.
تمام. يبقى ابدا معاه واعرفه الحلال والحرام، واحكي له قصص القران الكريم، وخصوصا قصص الاطفال في القران الكريم. واتدرج مع الطفل من حيث الفهم.
نعم.
وفي بعض الاسئله مش لازم يعني نتدخل فيها، ولكن نبسط له المعلومه تبسيطا يستطيع ان يفهمه الطفل جيدا، وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فعلا كثير منا مع ازدحام الدنيا وانشغال الناس بالمعايش يمكن يطلع مسكين الصبح يرجع اخر النهار، والام تكون موظفه يا دوبك تطهي الطعام وخلاص. ده مفهوم التربية عند كثير منا إلا من رحم الله.
نعم.
عايزين نعود للنبع الصافي.
أنا وأنا بتابع كلام معلم الأستاذ بدر عطية بشغف، والحقيقة أسلوبه جذاب. تذكرت بيت من بيوت الأمراء أيام كان الحكام حكاما، حينما يدخل عمر بن عبد العزيز بيته في صبيحة يوم عيد، أمير المؤمنين الذي كان يحكم الأرض يدخل فيجد ولده يلبس ثيابا خالقة بالية، فبكى. من الذي بكى؟ الأمير. فقال الولد الأريب الذي تربى على مائدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أبتي لما البكاء؟ قال: يا بني أخشى أن يراك أقرانك تلبس هذا الثوب الخلق البالي وأنت في يوم عيد وهم يلبسون الجديد. ماذا قال الولد؟ أنا بقول لك بستمتع بكلام معلم السير وهو بيضرب الأمثلة الرائعة الجميلة دي. بيقول له: يا أبتي إنما ينكسر قلب من أعدمه الله رضاه،
وإني لأرجو رضا الله برضاك ورضا أمي. فلنعد إلى بيوت السلف المفترى عليهم الآن السلفيون. وعلى فكرة السلف ليسوا جماعة.
حضرتك خلصت الآن بين السلف سلفنا الصالح.
ما انا حاول لك حاول اتحلى لا حاول اتحلى
لان في خلط كده في المصنوع.
طب لا ما فيش خلط ده انا حاجب لك
لان الذين يهاجمون
ده انا حاجب لك طامد الحقيقة طامد الحقيقة
تمام
مش الحقيقة بس السلف هم الصحابة
تمام.
هل هناك مسلم لا يحب الصحابة؟
وفي من يدعي الاسلام ولا يحب الصحابة.
هل هناك مسلم؟ لا انا اتكلم مسلم الحقيقي يبغض احدا من الصحابة؟ اذا كلنا سلفيون
تمام.
وعلى فكرة اهل مصر اريد لهم ان يكونوا شيعة. الفاطميون انشأوا الازهر لينشر المذهب الشيعي فنصر الله تعالى مذهب اهل السنة والجماعة بالازهر. والنهاردة احنا بنسعد لما بنسمع انه بيطالب بعض العقلاء والمفكرين في مصر ان ينضوي الدعاء انصار السنة السلفيين الجمعية الشرعية.
حافظ عاملة دلوقتي حملة لم الشمل.
ايوة تحت لواء الازهر. وعلى فكرة الازهر ليس هو الصوفية. هناك فرق شاسع بين الازهر والصوفية.
التعميم مرفوض.
نعم الصوفية الحقة التي نشأت على الزهد وعلى لا بأس بها. اما ان نقول الاضرحة. وبعدين النهاردة نسمع نعرات تدل على الجهل المركب. يعني نحن نريد ان نحذف عنهم التركيب اولا لندعهم على جهلهم الاصلي حتى يتعلموا. الذي حرم الصلاة في مساجد الاضرحة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث معروف ومشهور مش معانا في الحلقة.
شيخ الحبيب معلش عشان
اتفضل
حضرتك كلامك نفهمه نحن.
نعم.
لكن المتربصين
نعم.
بهذه القنوات وبأصحاب اللحى
نعم.
طويلة
نعم.
تمام ربنا يحفظك ويحفظ
نعم.
اللحى
نعم.
عندما يسمعون كلمة واحدة في الأضرحة يقول لك امسك عايزين يهدوا الأضرحة.
لا لا
مش عارف ايه.
فاحنا لا هذا مطلقا. لا نريد تلبيس إبليس. احنا عايزين
هم بيقصوا يلزقوا.
يا مولانا انا راجل عندي 60 سنة النهاردة. ادعو الى الله من اكثر من 50 عاما. ما اقتربنا من خشب ضريح ولا من انا اقول لك على سر واجري على الله على الهواء. يعني انا كنت في احد مراكز الدقهلية. وجيء ببعض الغلمان والتهمة حرق ضريح. اقسم لي الضابط في اذني قال امرأة عجوز شهدت بان الذي حرق الضريح هو القائم على صندوق النذور. اصل خلي بالك دي فيها مهلبية جامدة قوي حكاية النذور دي. وبعدين اجمع علماء الاسلام على ان النذر لغير الله حرام. طب اذا لماذا هذه الصناديق؟ تم تضع الصناديق ديت في المساجد الاخرى في مساجد السنة. نرجع لموضوعنا الترغيب والترهيب. احنا بنقول لكل الفصائل ولكل المختلفين ولكل المتناحرين الان واحنا عندنا الحقيقة كم من الجرائد في مصر اكثره في ميزان سيئات من يقومون عليه. يعني النهاردة لما اتغيرت القيادات الصحفية وساعدنا وقلنا هنشوف جديد لسه برضه في الصفحة الاولى افخاذ اللاعبين وصدور الراقصات ما زالت تتصدر الصحف الاولى. احنا بنرغب هؤلاء بنقول لهم توبوا الى الله والكلمة أمانة مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. مطلوب من كل صاحب قلم ومن كل صاحب قناة ومن كل عالم أو كل مفكر بيظهر على قناة أن يسأل نفسه قبل أن ينطق هذه الكلمة آخذ عليها حسنات أقولها وإلا فلا. فلنرغب بالنص الشرعي ولنرهب بالنص الشرعي وليس علينا هدى احد. فان الله تعالى نفى عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت اي ادخال الايمان في القلب لكنه اثبت له الهداية في آية اخرى وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. فنحن الدعاة المفروض فينا ان نكون ورثة للانبياء. نحن لا نملك ادخال الايمان في قلب احد لكننا ندل الناس على طريق الواحد الاحد.
الله يفتح عليك. وده كله محتاج كلنا نتعلمه كبارا وصغارا وما دام الحديث عن الاسرة ومفاهيم تربوية كلام ده كله ممكن نسقطه على الاسرة وان الابن نعلمه الصدق ونعلمه الامانة عشان لما يبقى في يوم من الايام صحفي او كاتب او مفكر او داعية ما يبقاش متحول النهارده برأي وبكره نعم برأي نعم. والنهارده عاش الملك
نعم
وامبارح مات نعم. الملك او العكس نسأل نعم. الله العفو والعافيه
نعم.
واللي كان بيدافع امبارح بقى هو اللي بيسب النهارده
نعم.
ربنا يرزقنا الثبات حتى الممات. لحظه واحده بس ايه عشان الموضوع يتكامل ولا نبتعد عن المفاهيم التربويه. معانا من؟ السلام عليكم استاذه شيماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اهلا مرحبا تفضل.
اهلا بك يا اخي الفاضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله يبارك فيكم وان ينفع بكم.
امين.
نعم والله فان من اجل الاشياء ان تربوا الاطفال اولا لان الاطفال هم شباب الغد. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وسبحان الله تعالى. يعني من افضل الاشياء على الاطلاق ان يربى الطفل على من صغره على حب الله وعلى حب رسوله عليه الصلاه والسلام. سبحان الله العظيم. اسال الله يبارك فيكم واسال الله ينفع بكم. قناه الحافظ صلاه جميله جميله جميله.
الله يبارك فيك يا شيماء. الله يبارك
والله كل خير ونفع بكم. واريد ان اقول بيت شعرا بيت يعني يقول الشاعر فيه: منعت شيئا فازددت الولوع به وأحب شيء إلى الإنسان ما منع.
الله يستعلي.
سبحان الله العظيم.
أنا أسمعك تفضل يا أستاذ شيماء. انتهيت من كلامك؟ هل من جديد؟
نعم.
حضرتك في مداخلة أخرى ولا انتهى الكلام؟
لا يا شيخي الفاضل جزاك الله ألف خير وشكرا لأنكم بتجيبوا برامج كثير على الأطفال. يعني جزاكم الله كل خير.
الله يرضى عنك. الله يرضى عنك.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يحفظك وينفع بيكي. واحد بيسعد لما يعني بيرى ناس فاهمة والحمد لله رب العالمين عندها هذا النبض والحب للقرآن والسنة. والكوب مش كله فارغ الحمد لله رب العالمين. في ناس سوداويين قوي هيقول لك هلك الناس هلك الناس. لسه صريحة النهارده في الاذاعه وانا جاي. من قال هلك الناس
فهو
اهلكهم او اهلكهم في روايتان يعني. والمعنى مختلف طبعا. نرجع تاني ونقول ازاي نعلم ولادنا الصدق والامانه وحب الدين. يعني حضرتك كنت بتتكلم انا كان في نفسي الغلام بتاع قصه الاخدود. هذا الغلام الذي ضحى بنفسه في سبيل الله كي تكون كلمة الله هي العليا. وتحدى من لم يتحدى اي حد عادي. لا تتحدى الملك الجبار اللي هو يدعي الالوهية من دون الله وعنده كبر وغرور وصحرة والبلد بلد وكده. ومع ذلك كان عنده رسالة وما ماتش غير لما يعني علمه التوحيد بل علم الدنيا كلها.
في سبب في اسلام
أمة.
نعم.
كيف نعلم ابنائنا ونربيهم على مثل هذا القصص من السنة النبوية المطهرة؟
نعم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى من باب التربية على الترغيب والترهيب لما يقول مروا اولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. طبعا الضرب في كلام يعني مش ضرب غير مبرح. لا يعني
كما قال فضيلة الشيخ احمد عبد الرحمن ده في ناس بتضرب وترجع زي المدرسين فقع علينا الطفل يعني.
ويجي بقى يقول ايه وفرقوا بينهم في المضاجع.
ما شاء الله.
شايف بقى الترهيب من الامور الاخرى اللي هي الامور العورات انكشاف السوءات. يبقى البنات تنام لوحدها البنين لوحدهم وبالعكس. ده قالوا حتى البنين مع بعض الذكور يناموا عكس بعض كل واحد في فراش. واذا امكن يبقى كل واحد في سرير لوحده او السرير يبقى دورين ثلاثة لان في زيادة افقية وفي زيادة رأسية يعني
على حسب بقى ربنا يوسع عليه يعني.
يجي مثلا لما النبي عليه يقول ايما صبي حج عشر حجج ثم بلغ الحنس فقد وجبت عليه حجة الإسلام. هو الحديث في النص
الحنس يعني
الحلم يعني
الحلم
اصبح
قد بلغ يعني.
هنا ترغيب في ان احنا نعود الولد على انه يروح معانا الحج والعمرة. وحتى سئل بعض الصحابة قال طالما مش هتتحسب له فريضة. قال هو بياخد اجرها والاب بياخد الاجر عداد حسنات قبل بلوغ السن الشرعي. يعني انت ما بتعلم ابنك ترغبه في الحج. في ولد مثلا يبقى عنده خمس ست سنين هو معلوش صيام عايز ارغبه في الصيام اقول له ما فيش مانع تصوم لغايه الظهر.
نعم.
بعدين لغايه العصر.
نعم.
تقول له وكان الصحابه يعملوا كده
طبيعي.
يعني ايه اقوي لما يجي سيدنا يعقوب عليه السلام عند الموت يعمل اختبار للاولاد، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، ما لهمش معاكم فلوس قد ايه
كم مليار في سويسرا.
شوف التربية بقى على انه عايز يرغبوا في الايمان حتى في اخر لحظة. طبعا قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدة ونحن له مسلمون. طبعا كان في المهم في موقف جميل جدا. شوف التربية بقى، سيدنا يوسف تربى ازاي وتعب قد ايه من الصغر، وابوه حذره ورباه على الايمان ورغبه في الطاعة وعدم الـ 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 يعني ايه اليأس، لان في اولاد بيقول لك انا خلاص بقى الحياة عندي من صغره شايف يأس وبؤس. فيقول لك ان سيدنا يعقوب لما قابل سيدنا يوسف، سيدنا يوسف بيقول له يا ابتي لما بكيت، لان ربنا بيقول وبيضت عينه من الحزن.
نعم. هو قوي.
قال له يا بني لا كنت ابكي لفراقك، انا ما كنتش خايف عليك، انا كنت ابكي خوفا ان تموت على غير الاسلام فلا اراك في الدنيا ولا في الاخره.
الله اكبر.
فلك شوف هو الولد عايز يعرف برضه الاب كان بيبكي ليه، عشان سيدنا يوسف مات ولا فقد؟ قال له لا، انا كل البكاء خايف لتكون انت مت على غير الاسلام فلا هشوفك لا في الدنيا ولا في الاخره، لكن لو مت على الاسلام انا مطمئن ان انا اقابلك في الجنه، عشان يزرع في اولاده، لان سيدنا يوسف كان انجب برضو. لما اخوات سيدنا يوسف جم وبلغوا سيدنا يعقوب وقالوا يعني ان يوسف اصبح هو عزيز مصر وهو اللي بيمسك بقى الاداره المال والتموين والزراعه، فسيدنا يعقوب لهم كيف تركتم يوسف؟ قالوا تركناه على خزائن الارض. هدول بقى دول داخلين في مدخل مادي، لانه في الاول كانوا برضو هم صغيرين عايزين يقتلوه. قال لا اسال عن ملكه على اي دين هو.
الله اكبر.
قالوا تركناه على الاسلام. قال الحمد لله تمت النعمه. فالاب من الصغر بيحط البذره وبيصب اعمده الايمان وبيقول لك ان الايمان ده مهما حصل من مضايقات له ثمار في الدنيا قبل الاخر. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن في حاجتين، فلنحيينه حياه طيبه، دي اول حاجه تبالك، ولنجزينهم اجرهم ده في الاخر باحسن ما كانوا ايه يعملوا. وبعدين خلي بالك يا استاذ احمد، فلنحيينه مش هيعيش، كلمه معيشه دي للبهايم وللكفار.
نعم.
المؤمن يحيا.
نعم. فرق بين العيش والمعيشة والحياة.
سلام.
كل الناس عايش.
جعلنا لهم
مش كلهم احياء.
لا. تبالك؟ الحي هو المؤمن. اللي عايش ده غير مسلم. تبالك؟
هو مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت.
استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم
مما يحييكم.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به
الناس.
تقول بقى خد بقى كلمة معاني. ومن أعرض عن ذكري. ومن أعرض عن ذكري.
فإن له معيشة.
ما قالش فإن له حياة.
لا.
فإن له معيشة ضنك.
كل واشرب.
هو سايب القرآن. تقول له يا سيادة الفلان يا صاحب المنصب. القرآن والسنة احنا الدستور الميثاق الامم المتحدة يا عم القرآن خد بقى يوم يحصل له ايه فان له معيشة المعيشة دي لغير المسلم وللبهاء انما الحياة للمسلمين بس
هو كل الفكر فكر يعني هؤلاء صلى الله الهداية ان هو يأكل ويشرب ويلبس ويكسو تكسهم كويس تاكل كويس لكن تكون عقيدتك ايه مش مهم كله عندي سواء انا لا افرق بين مسلم وغير مسلم
دي ما تبقاش حياه
اهم حاجه الناس كلها تبقى عايشه كويس يعني هذا في عفوا معلم الشر في هذا اللفظ القراني انا سمعت الشيخ كشك الله يرحمه رحمه واسعه بيقول الكلمه الوحيده في القران الكريم وفي اللغه العربيه التي ضمت الضاد والنون والكاف في كلمه واحده ضنكا تشعر بضيق في التنفس وانت بتقولها
صعبة.
وبعدين بيبقى المال موجود والطعام موجود والعز موجود لكنه تعيس. لا تأتي السعادة إلا بالتوحيد.
أنا أظن وإحنا بنتكلم عن التربية وأنا مصر نحن نأخذ العبرة مما حدث في يومنا وفي وأمس القريب إن ده لازم يتعلمه كل الولاد ومش عشان تشفي.
لا لا لا
لا, لا ده عشان انت بطبق الفول وحتة الطعمية مع رضا ربنا والبركة والصحة وعدم ما فيش حد بيزعك ما فيش حد بيخبط عليك انت غير طريب والصحة تمام انت في نعمة اعظم من اللي فيها الملوك.
على فكرة
مالك اليوم هو ذليل مالك الامس هو ذليل.
وانت بتستخدم يا استاذ احمد لفظ العبرة تذكرت مكالمة بينه وبين الشيخ عبد الحميد كشك من سنوات تليفونية والله وهو كفيف كما تعلمون
احمد الله عليه.
فبطمئن على شيخنا قال لي انت فين؟ قلت له انا في مدينة اسمها الصمت غربية. قال لي هتتكلم في ايه الليلة يا شيخ احمد؟ قلت له هتكلم عن العبرة في القرآن والسنة. قال لي طب خد عندك يا سيدي تليفونيا وفجأة
رحمة الله عليه.
قال لي خد عندك في سورة آل عمران ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار وفي اخر يوسف لقد كان في قصصهم عبرة وفي سورة النحل والمؤمنون وان لكم في الانعام لعبرة وفي سورة النور يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وفي أول الحشر فاعتبروا يا أولي الأبصار وفي سورة النازعات اللي فيها العبرة الكبرى بالحدث اليوم لاعتبار بنهايات الفراعين والنماردة وأشبه هارون وهام قارون وهامان. العبرة معناها انك تنتقل من مكان لمكان من عبرة يعبر عبرة ومنها تعبير الرؤية ان كنتم للرؤية تعبرون ومنها العبرة الدمعة اللي والله انا بكيت من مواقف لظلمة وهم بيستعطفونه لان احنا شعب طيب يعني لما تسمع كلمة طيبة بتأثر فيك يعني اليست هذه السنين كافية للاعتبار. العبرة شوف ابن خلدون في مقدمته الشهيرة بيقول ايه الظلم مؤذن بزوال السلطان وخراب العمران والله تعالى يقول ان في ذلك لآيات للمتوسمين والمتوسمون هم المعتبرون والمعتبرون في القرآن ثلاثة أولو الأبصار وأولو الألباب والذين يخشون الله. المحرومين من العبرة هم بيننا كثير عكس المعتبرين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وهؤلاء هم المرشحون لجهنم.
سلم يا رب سلم.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فاللهم اجعلنا من المعتبرين.
آمين. اللهم اجعلنا من المعتبرين. وولادنا عايزين نعلمهم حب الله وحب الرسول كما قالت أختنا شيماء.
نذكر موقف بس أو موقفين لفضيلة الشيخ كشك رحمة الله عليه لأن أنا كنت من تلاميذه.
علامات
الصلاح
وأظنه وأحسبه ولا أزكيه على الله كان مخلصا يعني ولا أزكيه على الله يكفي أنه مات وهو ساجد يوم جمعة رحمه الله.
كان بيعتبرني أهل الجنة أولاده يعني
ما شاء الله.
فبقول له إيه الموقف اللي عملته وأنت صبي صغير؟
نعم.
وكان قال لي كنت بصلي الصلوات الخمسة في المسجد في شبرخيط بحيرة.
نعم.
وأنا عندي 8 سنوات
ما شاء الله.
فجي إمام المسجد قال اللي يصلي الفجر حاضر أو يدخل المسجد ويأذن له جايزة. فيعمل إيه؟ بعد ما صلى العشاء راح مستخبي في المسجد والدار لغاية ما قفلوا المسجد وراح جاي نايم جنب المنبر
رحمه الله
عشان ياخد الجايزة ويكون من الايه السابقين الى المسجد.
الله اكبر.
هو بيحكي لي رحمه الله عليه يقول ايه والده ووالدته وعمامه دوروا عليه في القريه مش لاقي له اثر، وفجاه يسمعوا صوته في الميكروفون بيأذن الفجر.
الله اكبر.
فشفع له الاذان عند الوالدين
طبعا طول الليل،
كانت جايزه نايم، واول ما الامام دخل ولقاه قال له لا انت ليك جايزه.
نعم.
ده موقف. موقف ثاني قال لي انا لو ربنا سألني يوم القيامة انت غضبان ليه، هقول له اسأل رئيس الدولة لما منعني من المنبر.
الله أكبر.
من سنة 80
من 80
من سنة 80
هو اعتقل رحمة الله عليه
81
وخرج من الاعتقال 82 ومن يوميا منعه حتى 96 حتى
قال انا هسأل ربنا سؤال واحد بس اقول له اسأل فلان رئيس الدولة لما منعني من الخطابة.
الله أكبر.
فكان يقول ايه بقى، يقول ابويا وامي عودوني على الحلال.
نعم.
فعشان اكل حلال.
نعم.
وهم احلوا لي التقاعد.
ايوه.
كان يقعد من الساعه 9 الصبح للساعه 2 جنب التليفون يجيب على الاسئله والفتاوى حتى يحلل المرتب اللي ياخذه من وزاره الاوقاف.
الله اكبر.
شوف بقى الخوف من الحرام.
الله اكبر.
تقول لك عشان يحلل، ما هو قاعد اهو.
نعم.
منعينه. كان وزير داخلية سابق لا نذكر أسماء.
نعم.
وأنا كنت عنده في البيت.
نعم.
جاله قال له أنت مش هتخطب؟ قال له يعني عايز إيه؟ قال له بشرط الخطبة ربع ساعة وتكون مكتوبة احنا نكتبها لك وفي مسجد كل أسبوع في مكان. فقال له لما المسجد يبقى لله أنا أخطب فيه.
نعم.
لكن المساجد دلوقتي بتاعتكم.
نعم.
فقالك. وكان الرد أدب.
نعم.
اتصل عليه مرة واحد من لاعبي الكرة. نعم. بتوع الفريق القومي.
نعم.
قال له احنا في تونس وفي رمضان نفطر، عشان قال لهم لا اوعوا ده انتوا بتعصوا ربنا عشان لعبة حتى لو وصل ايه. اتصل بيه واحد تاني قال له فضيلة الشيخ احنا في الجيش واحتمال نحارب اليهود، انا مسلم ومعايا واحد نصراني، لو متنا احنا الاثنين ندخل الجنة؟ قال له المسلم ان شاء الله يدخل الجنة، اما النصراني يسأل الشيخ القسيس بتاعه ليه لكم دينه. شوف الحكمة.
نعم.
إيه يعني ايه ما قالوش لا.
نعم.
تمام. قال له المسلم بإذن الله يدخل الجنة مدام صادق.
نعم.
اما غير المسلم فيسأل رجل الدين اللي يخصه.
نعم.
ليه؟ هو ده العلاج الصح. نعم. وكان عنده بصيرة. لذلك بقول
مش عايز يعمل فتنه.
لا 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 لا, لا. ولذلك هو كان ربنا مديله نور في البصيره في القلب.
نعم.
وفي العقل.
نعم.
فكان هو يحب دايما يضرب امثله عن الاطفال.
ايوه
تقول لك يقول لك واحنا صغيرين كنا مثلا يخش المدرس يقول لك ايه مين حفظ سوره كذا.
نعم.
اللي حفظ يوم يقف. فاحنا عايزين نربي. ولذلك انا بقول لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يولي جيشا وأمر عليه سيدنا أسامة 18 سنة.
فين دلوقتي 18 سنة بتوع
العديد؟ يقود جيش وفي سيدنا عمر جندي واحد عنده 18 سنة يقود جيش
فيها أبو بكر وعمر.
ايه ده ايه ده يعني عليك. اتربى ازاي ده؟ لان كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضعه على حجره ويعني يعلمه الحلال والحرام ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقول ولو كان أسامة بنتا لزيناها وجملناها وحببناها إلى الرجال لكنه رجل.
الله أكبر.
فإحنا عايزين فعلا نخرج الجيل اللي هو اتربى على القرآن الكريم والسنة. نسأل الله أن يجعل أولادنا وذريتنا مثل هؤلاء.
اللهم أمين يا رب العالمين. وده إن شاء الله تعالى ليس بعيدا عن الله عز وجل، فالله قادر أن يهيئ مثل هذه الظروف وأن يصلحنا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة لنتوب.
نعم.
والأمر بيد الله عز وجل، فهو صاحب الملك.
نعم.
بيده كل شيء سبحانه وتعالى. احنا في الدقائق القليلة المعدودة عايزين ازاي البيوت تبقى فعلا هي البداية الحقيقية لصلاح هذا المجتمع بل صلاح الأمة كلها.
والله أستاذ أحمد يعني أبدأ ببيتي أنا الذي تربيت فيه، الذي رباني فيه أبي رحمة الله عليه، وكان من أهل القرآن. أنا لازلت أذكر وإحنا في مدينة القنطرة شرق كان أبي يصحبني إلى المسجد، وكان إذا عدنا إلى البيت يوقفني في الصلاة ويقول أسمعني صوتك، حتى انه كان مع المستشار وانا قاعد للتشهد يقول لي ارفع صوتك عشان اسمع انت بتقول ايه، ارفع صبعك بالطريقة الفلانية. امي تنظفني وتلبسني الملابس النظيفة الفجر، ومع ابوك يا احمد على جامع الانطرة شرق في مسجد الشيخ محمد ناصف. والدي رحمة الله عليه كان اذا عدت من المدرسة يقول تعالى يا احمد ماذا اخذت اليوم، اقرأ عليه ويصحح لي. واذكر بمناسبة التربية بقى واحنا بنتكلم اصل احمد وقع خطيرة جدا حضرتك.
طب الواقع عشان معنا معاملة على التليفون من الاردن.
لا تفضل معاملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله.
اهلا ومرحبا ومعامر تفضلي.
وبارك الله في الشيخ احمد عبد الرحمن وفي المستشار بدوي عطية بارك الله.
امين يا رب.
الله
يسلمكم. الصوت بس يعلى.
المشاركة وهي أقول والله أعلم طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن الهيل الحالي بنى رؤيته الخاصة عن الإسلام والمسلمين برؤية متقاربة مع رؤية الغرب عنا ولإسلامنا ولديننا محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الهيل الماضي قد رمز أمور ديننا إن صح التعبير يعني. فعلى سبيل المثال فقد رمز المسلم بلحية وثوب، إلا أنه لم يكن كل منهم ذا صبغة إسلامية سواء بأقواله أو بأفعاله أو بأخلاقياته. وكذا بالنسبة للمرأة رمزوا المسلمة بنقابها مع إلقاء الضوء على جهل بعضهم حتى جعلوا كل مسلمة منتقبة رمزا لجهل المرأة في الإسلام. ثم إنهم رمزوا القرآن وقراءته أو الاستماع له بأوقات العزاء حين وفاة أحدهم، إضافة لما ربطوا فيه الشيوخ من مواقف سخرية في الإعلام سواء في لباسهم أو في الأمور التي أسندت إليهم قصرا لا إلماما. وكذا بالنسبة للغتنا العربية قد أصبحت رمزا فقط في الجرائد أو المجلات أو النفسات الإخبارية. في الوقت في علما بأن يعني الاهتمام باللغة العربية له أكبر الأثر وكلنا نعلم ذلك في فهم قرآننا، ومن ثم حب كلمات القرآن، ومن ثم حب الآيات القرآنية وفهمها، ومن ثم حب ديننا وحب السنة النبوية المشرفة. في الوقت الذي غفلنا عن تسليط الأضواء عن عظماء كثيرين كانوا مسلمين وكان تاريخهم يذخر بأعمالهم التي لولاها لما وصلت إليه حضارات العالم جميعا بما نحن فيه اليوم. فما سلطنا الأضواء ولا الأسماء على أمثال هؤلاء، وما بينا أن كل نجاحاتهم كانت نابعة من فهم القرآن والسنة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا والله أعلم وجزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير معامر، يعني نعم. فهم جيد،
تدبر
وتدبر للجيل الحالي والجيل الماضي،
نعم.
وكيف فازوا هم،
نعم.
وسادوا وحكموا وتمكنوا ومكن الله لهم،
نعم.
وكيف تخلفنا نحن،
نعم.
بسبب بعدنا عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
كمان أستاذ أحمد أنه في فترة من فترات حياتي، وأرجو أن ينتبه الآباء لهذه الجزئية الخطيرة، قدر الله أن أبي ينقل من بلد إلى سيناء فتركني وأنا في سن المراهقة. لكن هنا يبرز دور الأم، يعني لما بتغيب رقابة الأب أو ينشغل الأب، وقصة يوسف زي ما ذكر مع المستشار، يعني السبب في وقوع امرأة العزيز في الفتنة غياب الأب المستمر، غياب الحاكم المستمر، غياب الوزير المستمر. فإن الفراغ والشباب والجذة مفسدة، وأي مفسدة. احنا بنقول اختصارا في نهاية هذه الحلقة الماتعة، على كل أب أن يفهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وعلى كل أم أن تعلم أن صلاحها في عفافها لزوجها وفي تربيتها لولدها وفي حسن طهيها لأسرتها. والمرأة ملكة في بيتها، فلا يخدعنها الشيطان والعلمانيين بإخراجها عن مملكتها فتكون مسخة بالحذاء الكعب العالي والاستريتش والتزاحم مع الرجال. والله لو حسبناها حسابا صحيحا، لو أعطينا الرجال مثلا كما كان يقترح البعض نصف مرتب الزوجة وتعود إلى البيت، لضمننا مجتمعا نظيفا وضمننا المدينة الفاضلة. وعلى إعلامنا أيضا أن يتربى على مائدة القرآن والسنة، وأن نخجل من الله وأن نستحي من الله حق الحياء، وأن لا نهدر هذه الأموال. يعني لما راجل بتاع صحيفة بيقض له مليون جنيه في الشهر أو مليون ونص، عشان إيه؟
الأحوال إن شاء الله اللي جاي
ربنا ياخدهم بعد عنك أخذ عزيز المقتدر. مليون ونص عشان إيه؟ يعني المليون ونص دول شغالوا
كم ألف شاب واخد بال حضرتك. مطلوب أن نتقي الله في الأموال، نتقي الله في الأموال والأولاد والأعين يا أخي. العينين دي لما بتنظر إلى شيء، كل امرأة متبرجة تسير في الشارع كل من نظر إليها في ميزان سيئاتها.
نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
وأنا دايما أقول البيت والزوج والأب والابن والأخ.
نعم.
يعني أين الرجل؟
نعم.
أين الرجل والرجال قوامون على النساء؟ نعم. فالعيب ليس في المرأة وإنما هو من كان قائما على شأنها.
نعم.
أيا كان بقى زوج أو أخ أو ابن. نعم. أو أب يعني. كلمة أختنا عمر ربنا يبارك فيها يا رب وينفع بحضرتك وحضرت الشيخ أحمد وكل مشاهدين الكرام، ربنا يتقبل. الأجيال وتعاقب الأجيال، في جيل فهم القرآن.
نعم.
وجيل عايز يعني يقصي القرآن والدين والحياة في جانب. نعم. والعبادة تكون في دور العبادة.
نعم.
لكن المساجد بس. نعم. برا سيبونا بقى احنا نسوس الدنيا ونسوس العالم.
نعم.
ولادنا ازاي نطلع بهم من هذا المأزق وبدون تشدد. نعم. لاني ما اعرفش ليه الرسالة فضلت المستشار وفضلت الشيخ احمد الموجهة الان، والله سؤال متكرر.
نعم.
مكرر.
نعم.
في كل برامج. نعم. اللي يقول عليها التوك شو.
نعم.
في القنوات بتاع الاخرى.
نعم.
جابت فنان، جابت فن مخرج، جابت مش عارف ايه، او جاب، او سؤال متكرر، او صحفي، رايك ايه في المتشددين؟ رايك ايه في السلفيين؟ رايك ايه في اصحاب اللحى الطويله؟ رايك ايه في الناس اللي طلعوا فجاه على السطح وعايزين يعملوا ويعملوا ويعملوا ويعملوا؟ ونسال الله العفو والعافيه. احنا معانا اتصال.
السلام عليكم.
معانا استاذ ابراهيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليك يا شيخ احمد، والشيخ احمد برضو، والشيخ المستشار
بدأوا
كتبوا الله كل خير. حضرتك بالنسبة دلوقتي يعني مثلا عايز حضرتك توجهوا كلمة للمقبلين على الزواج حديث في سياق تنظيم الأسرة برضو
وتربيه
البيت الجميل. يعني مثلا مش هعتب على الجيل اللي قبل كده اللي مش عارف يربي أبنائه على المنهج الإسلامي الصح. هل احنا حضرتك الشاب اللي بيتقدم لأي أسرة دلوقتي بيسألوه أنت معاك إن القرآن؟
نعم.
هل البنت بتسأل الولد اللي جاي لها ده أنت حافظ إن القرآن أو ولي أمرها أو ولي أمر ده؟ مش الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما عرفش
الحديث
ضعيف أو سليم، قال تخيروا لنطفكم فإن العرق دفاف.
نعم.
يعني مثلا والمأذون في عهد الأنكحة، عهد الأنكحة بيقول يعني إيه؟ تنكح المرأة لأربع، جمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاصفر بذات الدين تربت يدات. يعني الخلاصة حضرتك ان انا عايز اقول احنا عايزين بقى الجيل اللي طالع ده الشباب والشابات الحلوين دول عايزين نوجه لهم دي يختاروا من الاول على نظام صحيح من السنة ومن القرآن، يبقى اصبح هيدوني المردود اللي انتوا بتطلبوه حضراتكم دلوقتي. الاولاد الطيبين اللي هيسأل عن الصلاة، اللي هيسأل عن الصدق، اللي هيسأل عن امانة، لان هو عنده مخزون من الاول الايماني اللي هو تزوج على اساسه البنت والولد. وجزاكم الله كل خير.
وياك يا استاذ.
السلام عليكم ورحمة الله.
ربنا يحفظك، كلمات رقيقة ومن القلب وصلت الى القلب. اسأل الله عز وجل ان ينفع
بك.
عشان الوقت يداهمنا انا مش عايز اتكلم وارد على دول، انا عايز الولاد اللي بيسمعوا الكلام ده ازاي. نعم. نقول لهم ان مش ده. والناس اللي ابتدت والله انا مدرسة معلش انا في اقل البنت عندي في اولى ابتدائي بتقول لي يعني ايه سلفيين؟
نعم.
هم دول حلوين ولا وحشين؟ يعني ما
لا مش سلفي.
لا دي المدرسة اللي بتسألني انا شخصيا. نعم. لما وديت. نعم. البنت الكلام ده من كم يوم.
نعم.
يعني هم الناس دي حلوة ولا وحشة؟
نعم.
الاعلام المضاد بيبصم بصمات وكأنه خايف للإسلام يجي.
نعم.
فما عرفش هم خايفين على دورهم ولا خايفين.
نعم.
لنقول لهم البسوا الحجاب ولا بلاش خمرة ولا بلاش ما عرفش فيه. فأولادنا عايزين نعبر بهم إلى بر السلام.
هو أولا أعداء الإسلام من قديم الزمان، ولكن بالنسبة لنا كمصريين أو كعرب من سنة 1948 قالوا إذا أردتم أن تنتصروا على المسلمين.
نعم.
فيجب القضاء على القرآن الكريم.
نعم.
وعلى صلاة الجمعة.
نعم.
وعلى وقفة عرفات.
نعم.
مثلا لما نيجي نقول اتجاه العلمانيين.
نعم.
ولما الحملة الفرنسية أول ما دخلت مصر وأمروا بإلغاء الكتاتيب.
نعم.
احنا لازم نكون لكل رد فعل أو لكل فعل رد فعل.
نعم.
ما اجي مثلا اقول اني عايز اعمل حاجة اسمها الانبياء في طفولتهم او مثلا ايه التابعون او الصحابة والتابعون في طفولتهم، لازم اعمل برامج عشان ما هو ما ينفعش اسيب الميدان فاضي كده، لازم انزل قصص. الامام الشافعي رضي الله عنه لما كان خارج في قافلة راح يتعلم وطلع عليهم قطع طريق وخد الاموال كلها من الناس، وجاء على غلام صغير اللي هو الامام الشافعي رضي الله عنه قال له امعك شيء؟ قال نعم معي مال كثير، وطلع الحزام يقول له انت تصدق وتقول ان معك مال كثير؟ قال نعم. قال لما؟ قال عهدت امي على الصدق.
يا الله.
قال وانا اعاهد ربي على الصدق فاتوب على يديك.
الله الله.
شوف هو كان سبب لتوبة
نعم
قطع طريق.
نعم.
ابو الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت
نعم
لما كان ماشي واراد ان ياخذ ثمرة، فقالك ماشي واراد ان ياخذ ثمرة تفاحة منجاية، وقال له لخادم البستان أتأذن لي؟ قال لم يأذن صاحب البستان، تعال بقى عشان انت خدت واحدة استأذن. فقال صاحب الحديقة أنا أزوجك ابنتي على أن أحللك من جريمة سرقة الثمرة. قال له أنا موافق خايف أن ياخذ حرام. فيوم يقول له ابنتي سوداء عمياء مشلولة، يقول له إزاي؟ يقول له أنا كبرت خلاص، سوداء كالليل لا تخرج، عمياء لا تنظر لأحد أو للحرام، مشلولة يعني ما بتخرجش من البيت. المهم فتزوجها فأنجبت أبو حنيفة لأن الأب اختار الزوجة الصح كما قال الأخ. الإمام أبو حنيفة بقى شوف تربيته اتربى إزاي، الإمام أبو حنيفة اتربى إزاي؟ على حفظ القرآن، على قيام الليل، على بر الوالدين، على الإحسان للجار، لدرجة أنه قيل عنه أنه صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة.
الله
40 سنة يتوضى وصلي العشاء ويدن وماسك على الوضوء محافظ على لغاية الفجر 40 سنة. ليه؟ إن الأب والأم نبت فانبتها الله نباتا حسنا. ولذلك حتى في مرة بالليل سمع إن في واحد سكران جاره فقبضوا عليه، العساس اللي هم الغفر يعني خدوه ودوه للأمير، راح الامام وحنيفه يشفع لعاصي. فلك فالامير قال الامام ابو حنيفه جاي وايه وجاي راكب الفرس ما ينزلش يخش مكان القصر وهو راكب الفرس، قال له انت جاي تشفع لواحد عاصي؟ قال نعم. ايه اللي حصل؟ العاصي لما عرف ان الامام ابو حنيفه جاي له تاب الى الله. فالتربيه لها اثر، لازم احنا نربي، لان انت بتنتج، انت بتزرع ثمره هتطلع شجره هتطرح في المجتمع. يبقى انت زي ما بيقولوا من سن سنة حسنة له اجره واجر من عمل بها الى يوم القيامة. ابنك كل ما هيعمل خير الناس تدعيله وانت بتاخد حسنات سواء في الحياة او بعد الممات. طب لو عمل شر كل ومن سن سنة سيئة، يعني ما يسأل واحدة رقاصة ايه امنيتك في الحياة؟ تقول عايز اعمل مدرسة للرقص. جاتك خيبة، انت كده بتاخد السيئات. الصحابة عندهم عدات حسنات،
نعم
بيعملوا عدات حسنات ولادهم ذريتهم، وذلك تلاقي ليه التربية مهمة جدا. عشان كده بنقول يا جماعة الولد لما بيتربى او البنت مش بيبقى حسناته له بس، لوالده ولجده ها والبركة بتوصل لسبع جد كما ورد في الحديث.
اللهم ارزقنا بركاته.
أمين.
فعلا لا غنى لنا عن بركته سبحانه وتعالى.
نعم.
ومش هتأتي بمعصية أبدا، لابد من توبة وعودة وطاعة لله عز وجل. الوقت قليل ولكن عايز كلمات رسائل سريعة من فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن.
أستثمر الجلسة لهي فقط
تمام
وأقول أنه مرت بنا فترة كنا نرى أكبر عالم في مصر في حديث تطليع الروح في التلفزيون الرسمي، بسميه حديث تطليع الروح مش الروح، كان يقول 3 دقائق. أما نحن الآن أنا ومعالي المستشار الأستاذ أحمد نصر فعلى قناة فضائية وساعة ونصف على الهواء، أليس هذا فضل الله علينا؟ أقول لأبنائنا تعلموا واعملوا بما تعلمون وعلموه لغيركم واصبروا وأنتم تعلمون. لخص الله سعادة البشرية في سورة قصيرة لا أقول صغيرة فليس في القرآن صغير، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا تفاعلوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أخي الزوج عامل زوجتك برفق وحنان وعامل أولادك بلطف. قال الأحنف بن قيس لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع: يا أمير المؤمنين، إن أولادنا هم فلذات أكبادنا، وهم عمد ظهورنا، ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فإن طلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فردهم، ولا تكن عليهم ثقيلا فيمل حياتك ويتمن وفاتك.
اللهم احفظك ويحفظ كل علماءنا، جزاك الله خيرا. يعني فضل دقيقة أو دقيقتان ونريد فيها نصيحة يعني لكل بقى حد تسول له نفسه إن الإسلام ده مش بعبع، الإسلام ده جميل، حبوا الإسلام وطبقوا الإسلام عشان ربنا يكرمنا.
أعظم وصية وصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن نؤدب أولادنا على ثلاث خصال، على حب القرآن وحب النبي وحب آل بيته. القرآن طبعا دستور جامع في كل شيء، بلك لما الإنسان حيبدأ أنا بقول لو كل يوم آية 365 آية في السنة، يا سيدي كل أسبوع آية، حيبقى عندنا مثلا 50 آية في السنة، آية واحدة نتحرك. ورجع إيه؟ أخلي الولد وراح المدرسة مع مثلا كتاب الأذكار صغير كده، حيبدأ أعلمه أداب الطعام، أداب النوم، تبالك. لكن لما يبقى الولد بيقعد يتفرج على التلفزيون ونام على غير وضوء وشايف معصوم، يشوف كوابيس، يشوف حاجات مفزعة، هيطلع يوم يقول لك ليه لما ما نمش على الطاعة. لكن أعلمه، تبالك. النبي عليه الصلاة والسلام يجد غلام بتطيش يده في الصحفة، وده حديث البخاري، يقول له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، بس كده. وفي رواية تانية يقول لك كان يجلس ومعه أشياخ ناس كبار، وعن يمينه غلام صغير، قلوا أتأذن لي أن أعطي الكبير؟ قلوا لا أؤثر أحدا بنصيبي إلا أنت يا رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. الولد ما يفضلش حد عن النبي، وشوف برضو الرسول ما يخالفش السنة، الولد على اليمين وسيدنا أبو بكر على اليسار أو عمر، يقولوا أتأذن. شوف بيربيه على الاحترام وعلى تطبيق الإسلام ولا مجاملة فيه.
نتربى على الاحترام وتطبيق الإسلام، والإسلام لا يعرف التشدد ولا يعرف الغلظة، بل يعرف الحب والسماحة، ويعرف بسط الجبين واحترام الكبير والرحمة بالصغير. ديننا حلو قوي وجميل قوي. أنا يعني سعيد بهذا اللقاء. فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن، جزاك الله خيرا، نفع الله بك. فضلت المستشار بدوي عطية، ربنا ينفع بيك ويحفظك. مشاهدين كرام، يعني عايزين نحب ديننا وندافع عنه بكل ما نملك. مش معنى ان احنا ندافع عنه يعني ان احنا نضرب الناس، لا، ان احنا نتمسك ونربي ونتربى على كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لان الحرب على الاسلام شرسة. وابشركم انما كلما حورب الاسلام انتشر، فالحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعة الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حب وحنان.